بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. قال وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل أي البخاري يضعف هذا الحديث، وأبو داود أخرجه من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة ولم يسمع منها شيئا فهو مرسل. وقال النسائي: ليس في هذا الباب حديث أحسن منه ولكنه مرسل. قال المصنف: روي من عشر أوجه عن عائشة، أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها. وقال ابن حزم: لا يصح في هذا الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس. فهذا الحديث فيه ضعف كما قال المؤلف، لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. وأيضا كذلك له طريق أخرى عند أبي داود من طريق حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وحبيب هذا اختلفوا من هو المقصود بحبيب، قيل أنه حبيب بن أبي ثابت الكوفي، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، وقيل أنه حبيب آخر لكنه مجهول. ففي كلا الأمرين الإسناد لا يصح. وذكر الترمذي رحمه الله عن بعض الصحابة وبعض التابعين أنهم يقولون بهذا القول على أن القبلة لا تنقض الوضوء، ونسب ذلك إلى سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال: وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المراد به مس المرأة. وخلاصة الأمر أن الحديث لم يثبت. وقد يكاد يتفق الأئمة على ضعف هذا الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان ومحمد إسماعيل البخاري، وأيضا ذكر عن أحمد أنه ضعفه، وغيره من الأئمة فضعفوا هذا الحديث. وأيضا حصل خلاف أيضا في عروة هنا، هل هو ابن الزبير أو أنه عروة المزني، أيضا حصل خلاف في رواية حبيب بن أبي ثابت. إذا قلنا أنه حبيب بن أبي ثابت، هل هو روى عن عروة بن الزبير أم عروة المزني، لأنه لم يسمع من عروة بن الزبير، فقيل أنه عروة المزني وهو مجهول أيضا. فالمهم أن الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه المسألة الصحيح فيها أنه لا ينقض الوضوء مس المرأة كما سيذكر المؤلف. قال: إذا عرفت هذا فالحديث دليل على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء، وهذا هو الأصل، والحديث مقرر للأصل، وعليه الهادوية جميعا، ومن الصحابة علي، وذهبت الشافعية إلى أن لمس من لا يحرم نكاحها ناقض للوضوء، مستدلين بقوله تعالى: ولامستم النساء، فلزم الوضوء من اللمس. قالوا: اللمس حقيقة في اليد، ويؤيد بقاءه على معناه قراءة أو لمستم النساء، فإنها ظاهرة في مجرد لمس الرجل من دون أن يكون من المرأة فعل، وهذا يحقق بقاء اللفظ على معناه الحقيقي. فقراءة أو لامستم النساء كذلك، إذ الأصل اتفاق معنى القراءتين. وإذا كان قلنا هذا وأخذ اللفظ على ظاهره على اللمس، أيضا يلزم الشافعية وغيرهم أن يقولوا بعدم التفريق بين المرأة المحرم وبين غيرها، لأن هذا التفريق لم يأتي فيه ما يدل عليه، أن التفريق بين المرأة بين المحرم وبين غيرها. فهم يقولون: إذا كانت امرأة محرم فلا تنقض، وإذا كانت غير محرم أو زوجة فإنها تنقض، وجعلوا العبرة في ذلك الشهوة. وهذا قول لمالك على أن اللمس الذي ينقض الوضوء هو اللمس بشهوة. قال: وأجيب عن ذلك بصرف اللفظ عن معناه الحقيقي للقرينة، فيحمل على المجاز، وهو هنا حمل الملامسة على الجماع، وهذا كما قاله ابن عباس أن كل لمس في القرآن فهو جماع، واللمس كذلك، والقرينة حديث عائشة المذكور، وهو إن قدح فيه بما سمعت فطرقه يقوي بعضها بعضا، وحديث عائشة في البخاري أنها كانت تعترض في قبلته صلى الله عليه وعلى وسلم، فإذا قام يصلي غمزها، أنا غمزها يمسها رجليها، قال: فقبضت رجليها، أي عند سجوده، وإذا قام بسطتهما، فإنه يؤيد حديث الكتاب المذكور، ويؤيد بقاء الأصل، ويدل على أنه ليس اللمس بناقض. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فبحثت عنه، معناه كانت البيوت بلا مصابيح، قال: فبحثت عنه فمست يدي رجليه فإذا هو ساجد. فلو كان مثلا هذه المرأة تنقض الوضوء لأبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، لأنها مست رجليه. فلهذا يحمل اللفظ الذي في القرآن أو لامستم النساء على الجماع. قال: وأما اعتذار المصنف في فتح الباري عن حديثها هذا بأنه يحتمل أنه كان بحائل أو أنه خاص به، فإنه بعيد مخالف للظاهر، وقد فسر علي رضي الله تعالى عنه الملامسة بالجماع، وفسر حبر الأمة ابن عباس بذلك، وهو المدعو له بأن يعلمه الله التأويل، فأخرج عنه عبد بن حميد والكشي أنه فسر الملامسة بعد أن وضع إصبعي في أذنيه، ألا وهو النيك، أنا فسرها بالجماع، النيك معنى الجماع. وأخرج عنه الطستي أنه سأل نافع بن الأزرق عن الملامسة فسرها بالجماع، مع أن تركيب الآية الشريفة وأسلوبها يقتضي أن المراد بالملامسة الجماع، فإنه تعالى عد من مقتضيات التيمم المجيء من الغائط تنبيها على الحدث الأصغر، وعد الملامسة تنبيها على الحدث الأكبر، وهو مقابل لقوله تعالى في الأمر بالغسل بالماء وإن كنتم جنبا فاطهروا. أنا حملا هنا لأن الاتيان الغائط حدث أصغر، فالملامسة للنساء حدث أكبر. قال ولو حملت الملامسة على اللمس الناقض للوضوء لفات التنبيه على أن التراب يقوم مقام الماء في رفعه للحدث الأكبر، وخالف صدر الآية وللحنفية تفاصيل لا ينتهض عليها دليل. وخلاصة ما يذكر في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. والمسألة فيها أخذ ورد، لكن هذه الأدلة التي ذكرت تدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. ومن قال أيضا بالمس قال بمس الكف عند الشافعية أنه بمس باطن الكف، إذا مسها بباطن كفه انتقض وضوءه، أما إذا مسها بغير ذلك فلا ينتقض، وعند الحنابلة بباطن الكف وظاهره. والمهم أن مسألة المس الصحيح فيها أن المراد به الجماع، أن المراد به الجماع. أو لامستم النساء، أو حتى أو لمستم النساء بقراءة أو لمستم تحمل على الجماع كما فسرها بعض الصحابة. ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء يدل على هذا النقل، وقد كانت هناك بعض المواضع تحتاج إلى تنبيه، مثل مثلا الحج وتزاحم الرجال مع النساء يحتاج إلى أن ينبه الشرع بذلك، لكن لم يأتي تنبيه في هذا. فلهذا لو كان هناك شيء لا بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت شيء مما يدل على هذا الأمر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. وقد جاء في الصحيحين نحوه، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المزن شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يجد شيئا في الصلاة، قال لا يخرج أو قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث كما قال الإمام النووي أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. ولهذا أخذ من هذا الحديث القاعدة الفقهية من القواعد الكبرى، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، بل يبقى اليقين ويبقى ما كان على ما كان، والأصل بقى ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة، والأصل استصحاب الأصل، وغيرها من هذه القواعد التي تتخرج من هذه القاعدة. فالأصل عدم خروج هذا الشيء، فإذا تشكك فالأصل عدم، فلا يزول هذا اليقين بالشك. فإذا أيقن بالخروج فإنه يكون مبطلا، فإن كان في صلاة خرج. فلهذا فالأمر المتيقن لا يرتفع إلا بدليل قاطع. إذا ثبت أمر بيقين لا يرتفع هذا اليقين إلا بيقين، فلا يحكم بزواله بمجرد الشك. فالشك أضعف من اليقين، لكن بعض العلم جعل ممكن بالغلبة الظن لأنه علم، وأما بالشك فالشك ليس بعلم وليس بيقين. طيب، هذا الحديث أولا فيه أيضا أن الريح الخارجة من الإنسان سواء كانت بصوت أو بغير صوت ناقض الوضوء، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الريح الخارجة من بني آدم من الإنسان ناقض الوضوء سواء كان بصوت أو بغير صوت. واختلفوا في خروج هذه الريح من قبل المرأة، اختلفوا في خروج هذه الريح من قبل المرأة، هل تنقض الوضوء؟ عند أحمد أنها تنقض، وهذا من باب الأحوط، هذا من باب الأحوط ما لم يكن هذا الأمر متفشن في المرأة أو بكثرة. أنا بعض النساء يكون عندها هذا الأمر بكثرة، فهذا تلحق بالمستحاضة، وإلا إذا كان الأمر ليس بكثرة فإنها يقال في هذا الأمر أن هذا الريح تنقض الوضوء. وقال بعضهم أنها لا تنقض، وهو قول الشافعي وغيره، لأجل أنها لم تخرج من مخرجها الأصل. لكن ما دام أن هذا ثابت عند النساء فتخرج الريح، لأن الحديث لم تحدد شيئا في خروج الريح، معنى لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت الريح من قبل أو كذا، إنما قال أخر إذا وجد أحدكم في بطن شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا. وفي حديث عبد الله بن زيد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال لا يخرج ولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا أيضا الذي يخرج من القبل هو وجد ريح، معنى إذا خرجت الريح من القبل المرأة أيضا يدخل في ذلك. إذا حس بقرقرة في بطنه، إذا حس بقرقرة في بطنه هل يعتبر هذه القرقرة تعتبر ريح أو تعتبر بما ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا تعتبر إلا بخروج شيء. أما القرقرة وحدها، وأما الحديث الذي جاء في الطبراني فمن وجد في بطني رزءا فليتوضأ، كذا رزءا معناه ثقل، لكن يحمل هذا الحديث على أنه إذا أخرج شيئا، فإذا لم يخرج شيئا معنى من الريح أو من معنى ريحا سواء كان بصوت أو بغير صوت فإنه لا يبطل الوضوء. أيضا في هذا الحديث يراد بسماع الصوت ووجدان الريح التيقن من هذا، ليس المراد أنه لابد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، وإنما المراد به اليقين، أن يتيقن خروج هذه الريح، خروج هذه الريح. أيضا استدل بهذا الحديث بمسألة مهمة، وهي أن الإنسان لا ينصرف في الصلاة إلا بسبب، أن الإنسان لا ينصرف في الصلاة إلا لسبب، وخاصة إذا كان هذه الصلاة فرض، إذا كانت هذه الصلاة فرض، فهنا لابد أن لا ينصرف حتى يكون له سبب في انصراف. ولهذا قرر هذا الأصل الإمام الشافعي رحمه الله، وحصل خلاف بينه وبعض بين بعض العلماء في بعض المسائل، مثل مثلا في التيمم، إذا كان الرجل يصلي فجاء الماء، إذا كان الرجل يصلي فجاء الماء، أنا مثلا إنسان كان منتظر أو ليس منتظر ماء، ما عنده ماء، فقام وصلى، تيمم وصلى، وهو في الصلاة جاء الماء، فهل يبطل الصلاة أم أنه لا يبطل؟ الشافعي يقول لا يبطل، لا يبطل الصلاة، لأن الله عز وجل يقول لا ولا تبطلوا أعمالكم، معنى لا يخرج من الصلاة بهذا الأمر. وأحمد يقول يخرج، لأن السبب في خروجه هو إيش؟ هو وجدان الماء، لأن الوضوء التيمم الذي كان معه قد بطل، قد بطل بوجود الماء، وهذا أحوط. وأما خروج الرجل من صلاته بدون سبب فهذا لا يجوز، وقد قرر ذلك أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للرجل أن يخرج من صلاته، وخاصة الفريضة، لا يخرج من صلاته بدون سبب. وله إذا كانت نافلة يحولها إلى نافلة أخرى لا بأس، وإذا كانت فريضة حولها إلى نافلة أيضا عند الجمهور لا بأس، ولا يجوز أن يحول نافلة إلى فريضة، لا يحول نافلة إلى فريضة. وخلاصة الأمر أنه لا يجوز الانصراف بدون سبب، إذا دخل في الصلاة فإنه يجب أن يتم الصلاة. بعض أهل العلم قال لا، هذا في الحج والعمرة، الإتمام يكون في الحج والعمرة، لكن هنا أيضا هو عمل متصل بعضه ببعض، فلا يخرج إلا إذا كان عنده سبب لأجل خروجه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، وهنا في هذا الحديث أبي هريرة فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا حديث أبي هريرة رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه عن سهيل شعبة، فجاء فقال في الحديث لا يخرج حتى، أو قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وهذا اللفظ لا يصح، ولأنه اختصار مخل الحديث، قيل أن هذا الاختصار من شعبة، وقيل أنه من سهيل. طيب، قال نقرأ كلام المؤلف. قال عن أبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطن شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا لا، فلا يخرجن من المسجد إذا كان فيه لإعادة الوضوء حتى يسمع صوتا للخارج أو يجد ريحا له، خرجه مسلم. وليس السمع وجدان الريح شرطا في ذلك، بل المراد حصول اليقين. قال وهذا الحديث الجليل أصل من أصول الإسلام وقاعدة جليلة من قواعد الفقه، وهذا كلام الإمام النووي رحمه الله، وهو أنه دل على أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، وأنه لا أثر للشك الطارئ عقبها، فمن حصل له ظن أو شك فإنه أحدث وهو على يقين من طهارته، لم يضره ذلك حتى يحصل له اليقين، كما أفاده قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإنه علقه بحصول ما يحسه، وذكرهما تمثيل، وإلا فكذلك سائر النواقض كالمذي والودي، ويأتي معنى حكمها واحد أيضا، لابد من اليقين. الآن كثير من الناس يشكون من خروج شيء مثل البول، أو غالبا مثل المذي، أو ودي بعد البول، أحيانا هذا الودي يستمر بعد البول، فهذا هنا حكمها حكم انفلات الريح. وقد نبه الشيخ الإسلام رحمه الله في مسألة خروج البول، فقال أن مسألة إحساس الإنسان بالبول في الصلاة لا يلتفت إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، أنا يلعب بأماكن هذه الخروج، فيلعب عليه بذلك حتى يوهمه أنه خرج منه شيء. فكذلك مسألة الإحساس، ولهذا تجد الآن غالب الوسوسة وسوسة الناس في هذا الشيء، فتجد الرجل يخرج من الصلاة إذا حس شيئا وليس هو متأكد وليس هو على يقين، فيخرج من الصلاة بدون أن يتأكد، فهذا الإحساس لا يضر، هذا الإحساس لا يضر. حتى قال شيخ الإسلام أن هذا الذكر مثل ضرع المرأة، مثل ضرع المرأة، لا يخرج اللبن إلا إذا حلبه، إلا إذا حلبه، وهكذا قال الذكر. فلهذا فالتخيل والإحساس أن شيئا خرج ليس بصحيح، ليس بصحيح، ولا يجوز له أن ينصرف من الصلاة لأجل إحساس إلا إذا كان عن يقين، إلا إذا كان عن يقين. وغالب هذا الذي يتيقن هذا الذي لا يحصل له كثيرا هذا الأمر، أما الذي يحصل له كثيرا فهذا الواجب عليه أن يترك. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يخمر سراويله، أنا يضع الماء في سراويل حتى لا يجد شكا، حتى لا يجد الشك في الصلاة فيخرج لأجل هذا، لأن الإنسان أحيانا يجد مثل الماء وهو ليس هناك شيء، معنى إذا تأكد غالبا لا يجد شيئا، لكن لما يكون في الصلاة كأنه يجد ماء خرج منه، يجد بعض الرطوبة خرجت منه وهي ليست موجودة أصلا، أو يحس أن شيئا خرج من حليله وهو قد يكون لم يخرج خارج وإنما قطر في حليله، فيظن أنه خرج خارج الذكر، وهذا كله حاصل. بل باب الوسوسة في هذا الباب كثيرة، باب الوسوسة، ولهذا أدخل بعض أهل العلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن عامة عذاب القبر من البول أدخل الوسوسة فيه. لماذا؟ لأن الوسوسة تخرج الرجل عن مسيرة صلاته، أحيانا يبطل صلاته، أحيانا أيضا كذلك هذه الوسوسة تجعله لا يصلي، بعض الناس جعلته هذه الوسوسة لا يصلي بسبب هذه الأمور، أنا يجلس في الحمام ساعات، وإذا جاء يكبر جلس ساعات، أو عند الوضوء تجده يذهب ويرجع، يذهب ويرجع، يذهب، وكل ذلك وسوسة. فالمهم أن مثل هذه الأمور لا ينبغي للرجل أن يجعل الشيطان له سبيل في مثل هذه الأمور، لأن هذا الشيطان يدخل بهذه المداخل كثيرا، وخاصة يدخل لأهل العبادة، لمن هو حريص على استقامة عبادته، فيخيل إلي أنك لم تأتي العبادة صحيحة، لعله خرج منك شيء، لعله كذا، لعله كذا، لكن المتعلم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخرج حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، فلهذا لا يخرج إلا بيقين، عنده يقين خرج، وإلا بقي في صلاته. إن شاء الله هذا ما يذكر، الله تعالى عليه.